إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله عز وجل في هذه الآية أهل الإيمان رجالا ونساء أن يغضوا من أبصارهم. ومن عند كثير من أهل العلم للتبعيض، أي أن الله عز وجل لم ينهى المؤمن أن يطلق بصره فيما أحل الله عز وجل، وإنما أمره بغضه فيما نهاه عنه. وقال بعضهم: من في الآية صلة وتوكيد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر أمر مهم وعظيم في دين الإسلام، يترتب عليه كثير من الأحكام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه، قال: غض البصر إغماض البصر عن المحرم وقصره على المباح. قال: فإن أطلق بغير قصد قصره ومنعه، أي أطلق فيما حرم الله عز وجل قصره ومنعه. يقول الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: قال: البصر الباب الأكبر إلى القلب، وهو أعظم الحواس جريان إلى القلب، وبحسبه يكون الضرر على القلب، فلهذا كان التشديد فيه، ولا يجوز إطلاقه إلى ما حرم الله عز وجل، بل وإلى ما يخشى منه الفتنة، أو كما قال. وقال الإمام ابن القيم في روضة المحبين: العين مرآة القلب، فإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب إرادته وشهوته، وإذا غض العبد بصره غض القلب إرادته وشهوته. غض البصر عبادة جليلة، وإطلاقه فيه المفاسد الكثيرة، وما حل ما حل من كثير من الشرور إلا بسبب إطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وما حلت كثير من الفتن في الأمة إلا بسبب إطلاق البصر. ولهذا قال بعضهم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوف بالخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء من ضرر. جاءت أدلة الكتاب والسنة في التشديد الأكيد والوعيد الشديد لمن أطرق بصره فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان رجالا ونساء في هذه الآيات بغض أبصارهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن مسعود وعائشة قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان تزني وزناها النطق. قال واليدان تزنيان وزناهما البطش وفي رواية خارج الصحيح اللمس والرجلان تزنيان وزناهما الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولما سأل جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال له اصرف بصرك وما هذا الأمر إلا لما فيه من الخطر والضرر. وفي حديث بريدة عند أبي داود والترمذي وعلي عند أحمد أنه قال له عليه الصلاة والسلام يا علي إنه ليست لك النظرة إنما لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة ليست لك الآخرة أي ما حصل بغير قصد. وجب على العبد بعد ذلك أن يصرف بصره. ولهذا يقول أنس بن مالك كما في كتاب الورع لابن أبي الدنيا إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تتجاوزك أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة ولا الرجل ينظر إلى عورة الرجل فإن هذا من إطلاق البصر المحرم. قال ولا ينام الرجل مع الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة مع المرأة في الثوب الواحد أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس إن هذه المصيبة وهي إطلاق البصر حصلت من ورائها المفاسد الكثيرة في أوساط الأمة وجرت كثير من الناس إلى الفواحش وإلى الفجور. ألا وإن من أعظم ما يستزل به الشيطان العباد ما يحصل من وسائل الإعلام وما يحصل من هذه الأجهزة الحديثة ومن شاشات التلفاز والإنترنت والجوالات التي تجر بصر العباد من شر إلى شر ولا يدري العبد إلا وقد انسلخ قلبه ومرض وذهب من الدين بالكلية. يقول عبد الله بن مسعود كما عند البيهقي بسند صححه الألباني قال القلوب حواء الإثم حواز القلوب وما من نظرة إلا وكان للشيطان فيها مطمع وما من نظرة إلا وكان للشيطان فيها مطمع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يحذرون من إطلاق البصر بالنظر إلى المحرمات من النساء والعورات وما يؤدي إلى الفتن. فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي الدنيا في الورع قال حفظ البصر أشد من حفظ اللسان حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. وخرج وكيع بن الجراح رحمه الله قال خرجنا يوم عيد مع سفيان الثوري لصلاة العيد فقال سفيان الثوري إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نغض أبصارنا إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نغض أبصارنا الشيطان يدعو إلى هذه الفتنة، وربما يسعى في إفساد الصالحين من هذا الباب، فتراهم يتساهلون في النظر إلى النساء، في النظر إلى المحرمات، ويجرهم إلى ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ورديفه الفضل بن عباس، وكان الفضل بن عباس رجلا وضيئا، أي رجلا جميلا، فجاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضيئة أو أي جميلة، قال: فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه وأعجبه حسنها. هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذا الذي يأمن على نفسه من الفتنة إذا نظر إلى المحرمات؟ قال: فجعل ينظر إليها وتنظر إليه وأعجبه حسنها. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن العباس، وفي رواية: فجعل يصرف وجهه عنها، فقالت: هذه المرأة يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إلى آخر الحديث. والشاهد أن الصالحين ربما يسهل لهم الشيطان هذه المعصية ويرغبهم فيها ويدلهم عليها ويسهلها لهم، فضلا عن غيرهم الذين يعيشون على هذا المنكر، فتراهم يتمتعون وينظرون، ما أن يرى امرأة إلا ويقلب طرفه فيها من عند خروجها إلى دخولها، ناهيك عما يحصل في الخلوات من النظر إلى القنوات وغير ذلك من المحرمات التي تفسد القلوب، كما سمعت أن النظر مرآة القلب، إذا فسد النظر فسد القلب، وإذا فسد القلب فعلى العبد السلام. أيها المؤمنون عباد الله، غض البصر فوائده عظيمة وثماره جليلة في الدنيا والآخرة، تغض بصرك ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأنت في طريقك، وأنت في عملك، وأنت في دارك، وأنت في خلواتك، وأنت مع جارك، وأنت مع القريب والبعيد. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلا الطريق، إلا المجلس، فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. فجعله من مقدمة الحقوق التي تجب على من جلس في قارعة الطريق لأمر لا بد منه. قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث. وجعل في مقدمتها غض البصر، إن غض البصر يورث صاحبه في الدنيا والآخرة نورا وبهاء وضياء في وجهه وبصره وقلبه وبين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال شجاع بن شاه: من أعمر ظاهره بالعمل بالسنة وباطنه بمراقبة الله عز وجل، وهكذا أبعد نفسه عن الشهوات والشبهات وأكل الحلال، فإنه لا تخطئه الفراسة. وهكذا يقول الله عز وجل بعد أن ذكر آيات غض البصر في سورة النور، أعقبها بعد ذلك بقوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآيات. قال ابن القيم في روضة المحبين بعد أن ذكر هذه الآيات، قال: أعقبها بعد آيات غض البصر لما ألزم العبد نفسه ولم يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل، أبدله نورا وضياء، وأبدله علما ومعرفة، وأبدله انشراحا، وأبدله بهاء منه سبحانه وتعالى. إن غض البصر من ثماره اليانعة هدوء القلب وسلامة النفس وانشراح الصدر وثباته وقوته، فإن المعصية ذل في الدنيا والآخرة. إن من ثمار غض البصر يا عبد الله من ثمار غض البصر إغاظة الشيطان وطاعة الرحمن التي يترتب عليها محبة الله عز وجل، وينال العبد من ورائها جنة، ينال العبد من ورائها جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، قال وأدوا إذا أؤتمنتم، قال: وغضوا أبصاركم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. إذا حصلت هذه الصفات الست أضمن النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها الجنة. وجاء من حديث معاوية بن حيدة وهو عند الإمام الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، إن ثمار غض البصر ليست محصورة على العبد، بل إنها للمجتمع كله، ولهذا فإن غض البصر سبب للأمن والأمان في المجتمعات، وسبب لقلة الوقوع في الفواحش والمنكرات. إذا غض العباد أبصارهم عاشوا آمنين هادئين وسلمت أعراضهم، وقلت الفواحش فيهم، وقلت المنكرات في أوساطهم. يا أيها الناس، غض الأبصار تحتاج إلى تقوى من الله جل وعلا، فإن من أعظم الأسباب لغض البصر أن يكون المؤمن متقيا لله تبارك وتعالى، أن يتذكر لقاء الله عز وجل حين يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل عليه، وأن يتذكر أنه ربما نظرة واحدة ترديه في نار جهنم والعياذ بالله، ربما نظرة تسبب فساد قلبه التي لا يقوم فيها وبعدها ولا يصح، ورب نظرة واحدة تكون سببا لصرف قلبه عن الهدى. ولهذا فإن كثيرا من الصالحين الذين يصرفون عن الخير ويصرفون عن الدين وينحرفون عن الجادة، من أكثر من أعظم أسباب ذلك أنهم أطلقوا أبصارهم في الخلوات حين لا يراهم الناس، فجعلوا ينظرون إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله، اعلم أن الله عز وجل يراك في السر والعلن، ولهذا فإن من أسماء الله عز وجل البصير، ومن صفاته البصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي المطلع على الظواهر والبواطن والخفايا والأقوال والأفعال، بصير بأعمال عباده وبأقوالهم وبحركاتهم وبسكناتهم. فتذكر أن الله عز وجل هو الذي منحك البصر، وهو الذي يبصر أحوالك كلها، وهو الذي يطلع عليها. إذا أردت أن تسلم من هذه الفتنة فعليك بالأسباب الشرعية، ومنها تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا إحصان الفرج بالزواج، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، قال ما معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ابحث عن الأسباب التي تجنبك الشر، ابحث عن الأسباب التي تجنبك الردى، واتق الله جل وعلا في سائر أحوالك وأقوالك وأفعالك. من أذن لك يا عبد الله أن تقلب نظرك وبصرك في أعراض الناس أو ما تعلمون معاشر المؤمنين أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فقد أذن له في شرع الله عز وجل أن ينظر إليها مرة واحدة ولا يجلس يكرر النظر، دليل على صون الأعراض والحفاظ عليها، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء الأجانب. إذا كانت المرأة التي سيتزوجها لا يجوز له قبل العقد عليها أن ينظر إليها إلا مرة واحدة، ما يدعوه إلى نكاحها من وجهها وكفيها وما شابه ذلك، فكيف بمن يقلب بصره في أعراض المسلمين وفي المحرمات وفيما نهى الله عز وجل عنه؟ وما ذلك عباد الله إلا من الغزو الغربي اليهودي النصراني الذي وصل إلى كل دار وبلد وإلى كل بيت وأسرة، فحصل الضر وحصل الضرر، واستشرى ذلك في أوساط الناس وصاروا يتساهلون فيه، فصارت المرأة كأنها مشتركة بين المجتمع كله، ينظر إليها هذا وذاك، ويراها المتقدم والمتأخر من حين تخرج من دارها متبرجة متزينة متعطرة في مكان عملها في سفرها وفي حضرها، وصار الأمر هينا والعقوبة عند الله عظيمة. ومن أعظم ذلك عباد الله أنه سبب لمرض القلوب وفسادها، سبب لمرض القلوب وفسادها، وأنه سبب للوقوع في الفاحشة. ولهذا قال الله في الآية التي ذكرت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: ويحفظوا فروجهم. فترك البصر وإطلاقه يؤدي إلى عدم حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.